هو نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قد قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وخلق الله عز وجل الزمان والمكان والإنسان واختار، وخلق الإنسان واختار النبيين، واختار من بينهم الرسل، واختار من بين الرسل أولي العزم، واختار من بينهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وخلق المكان واختار، فاختار مكة والمدينة وبيت المقدس، وخصهم بأشياء دون غيرها من الأماكن، وخلق الزمان واختار. ومن بين الأشياء التي اختارها الله عز وجل في الزمان عشر عظيمات محببات قريبات إلى الوقت الذي نحن فيه، أيام وليال قليلة ندركها، والسعيد من عظم ما عظم الله عز وجل بالنحو الذي شرع وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما فعله سلفنا الصالح. أثر عن كعب بن الأحبار قال: اختار الله الزمان، فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم، وأحب الأشهر إلى الله ذو الحجة، وأحب ذو الحجة إلى الله العشر الأول. وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن قرط قال: قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، أي أيام الاستقرار بمنى. فأعظم الأيام عند الله على الإطلاق يوم النحر، وحتى يصل إليه الإنسان الموفق السعيد جعل الله بين يديه عشرا عظم فيهن العمل الصالح وذكرهن ربنا عز وجل في غير موطن من كتابه. فقال عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة فتم ميقات ربه 40 ليلة. والعاشر التي أتم الله بها 40 التي واعد فيها موسى على قول جماهير المفسرين سلفا وخلفا هي العشر الأول من ذي الحجة. ولذا ثبت عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: ما من عمل من أيام السنة أفضل منه في العشر من ذي الحجة، قال: وهي العشر التي أتمها الله لموسى عليه السلام. وقال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وذهب الجماهير من الفقهاء والعلماء أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وقال الله تعالى في سورة الحج: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وهذه الأيام المعلومات عند جماهير المفسرين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم هي العشر الأول من ذي الحجة. وأخرج الفريابي في كتاب الذكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: إن الأيام المعلومات هي تسع ذي الحجة غير يوم النحر. ثم قال رضي الله تعالى عنه: ولا يرد فيهن الدعاء. ولا يرد فيهن الدعاء. وقال الله تعالى: والفجر وليالي العشر. والليالي العشر على قول الجماهير من المفسرين هي الليالي الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وورد ذكر العشر من ذي الحجة في غير حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفضل من اختيار الله عز وجل ومن رحمة الله بغير الحديث. فلما كان الحج أشهرا ولا يكلف به المسلم إلا مرة في العمر، شرع الله عز وجل في هذه الأيام عبادات وطاعات ورغب في أذكار وضاعف فيها الأجور لكي يشارك سائر الناس الحجيج في تبتلهم وانقطاعهم لأداء فريضة الحج. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر، أو قال من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بنفسه وماله ويرجع دون ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من الجهاد في غيرها، وما فضل شيئا من الأعمال على العمل الصالح إلا سورة واحدة من سور الجهاد، وهي أحب الجهاد إلى الله. فأخرج النسائي والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من عقر جواده وأهرق دمه. من عقر جواده وأهرق دمه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صورة الذي يخرج من الجهاد ويرجع دون نفسه ويرجع دون ماله أفضل فقط من العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة. وثبت في الصحيح لفظ آخر بالحديث، الحديث الذي ذكرناه: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله، والذي يحبه الله هو أفضل الأعمال. ولذا ثبت في الصحيح أيضا لفظة فيها ما من عمل أفضل بدل أحب، وفي رواية أفضل أو قال أحب، وأحب الأعمال هي أفضل الأعمال. ووقعت مفاضلة بين العلماء بين العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة والعمل الصالح في نهار رمضان وليالي. ووردت زيادة لكنها لم تثبت عند الترمذي وابن ماجه من حديث النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله من العمل الصالح فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة يعدل صيام يوم منهن صيام سنة وقيام ليلة منهن قيام ليلة القدر. ولكن قال الترمذي سألت محمدا أي الإمام الجبل أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري فقال فضاعف النهاس وقال يروى شيء من ذلك عن سعيد أي عن سعيد بن المسيب. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن العمل الصالح في نهار العشر من ذي الحجة أفضل من العشر من العمل الصالح في نهار رمضان، وأن العمل الصالح في ليالي رمضان أفضل من العمل الصالح في ليالي العشر، مع أن العمل الصالح في نهار رمضان محبب إلى الله والعمل الصالح في ليالي العشر محبب إلى الله، لكن رمضان خص بلياليه بالقيام وخص بليلة القدر فلياليه أفضل من هذه الليالي، مع أن هذه الليالي عظيمة وأقسم الله عز وجل بها. ووقعت مفاضلة بين الجهاد في سبيل الله في العشر الأوائل من ذي الحجة وسائر الأعمال أيهما أفضل؟ بلا شك أن الجهاد في سبيل الله إن وافق هذا اليوم فهو أفضل من الجهاد في غيره، ولكن العمل الصالح في العشر يفضل الجهاد في غير العشر، يفضل الجهاد في غير العشر إن وقع في مثل أيام مثل تلك الأيام إن وقع في مثل تلك الأيام. ويؤكد ذلك رواية عند ابن حبان عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة، فقال رجل يا رسول الله هو أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. وهذا لا ينقص ثواب الجهاد، فإن ثواب الجهاد عظيم، ولكن العمل الصالح في العشر الأوائل من الحجة أفضل من عدتهن من الجهاد في غيرهن، وإلا فثواب المجاهد عظيم جدا. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم لا أجده. والحديث في الصحيحين لا أجده
إذا العمل الصالح في العشر الأوائل من الحجة يفضل عدتهن في غيرهن ولا يفضل الجهاد في إطلاق، كما ثبت التقييد عند ابن حبان في صحيحه برقم 1006 في الموارد أي الزوائد. وزاد مسلم قال صلى الله عليه وسلم بعد قوله لا أجد، هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القانت بآيات الله، كمثل الصائم القانت بآيات الله الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. ثواب المجاهد ما دام انه في جهاد ثواب الصائم القائم، وهذه زيادة عند الإمام مسلم بالصحيح. الأعمال الصالحة محببة إلى الله عز وجل بالعموم في العشر الأوائل من الحجة وعلى رأسها الصيام، فقد أخرج أبو داود في سننه عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم التسع ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين ويوم الخميس. وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العاشر؟ فقالت ما رأيته. وغيرها أثبت، والمسلم مقدم على الناس أو يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام في بعض السنوات دون بعض. ومن الأعمال الصالحة المحببة إلى الله عز وجل في هذه العاشر الإكثار من ذكر الله ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعد أن ذكر ما من أيام أحب إلى الله من العمل الصالح فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فأكثروا فيهن من التهليل قول لا إله إلا الله والتكبير والتحميد. وذكر الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العيدين في باب فضل العمل في أيام التشريق عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، فكان التكبير في الطرقات بل في الأسواق في مكان الشيطان، فكان السلف يظهرون التكبير في هذه العشر وكانوا يذكرون من الطاعات. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يستحب قضاء ما فات من رمضان في هذه العشر. وكان سعيد بن جبير وهو راوي حديث ابن عباس الثالث الذي اخرجه البخاري ما من ايام احب الى الله كان إذا دخل العصر اجتهد اجتهادا لا يقدر عليه فيما سواه، وكان يقول لا تبسموا سرجكم في هذه الليالي
كناية عن إحياء عن إحياء هذا الصيام وكثرة الصلاة فيها. ويقول ما من الشهور شهر أعظم حرمة من ذي الحجة. وهذه العشر عظيمة وأيامها بعضها أعظم من بعض، وجعلت مقدمة لأعظم يوم في السنة وهو يوم النحر، اليوم الذي تقدم فيه الدماء إلى الله، اليوم الذي تعظم فيه شعيرة الله، اليوم الذي شعاره التكبير، واليوم الذي يحب الله فيه الأكل والشرب، فهو يوم جائزة. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن المقداد يؤذنان في الناس أيام منها أيام أكل وشرب. فكما أننا نتعبد الله عز وجل بالصيام وبعدم إعطاء النفس حظها وشهوتها، فأيضا نتعبده بإعطائها حظها ونصيبها وحصتها بنية صالحة. فالنية الصالحة تجعل المباح والعادة، وحظ النفس عبادة. وثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة، ومما قال في ذاك اليوم: ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا، ألا وإن أحرم الشهور شهركم هذا، ألا وإن أحرم البلاد بلدكم هذا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أحرم الأيام، ويوم عرفة له ميزات وله خصائص كثيرة، من بينها أنه يوم عيد للحجيج، ولذا كان اختيار غير واحد من الموفقين وهو مذهب الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، أنه يحرم على الحاج أن يصوم يوم عرفة. لماذا؟ لأنه في حقه يوم عيد، لما ثبت في مسند الإمام أحمد من قوله صلى الله عليه وسلم: عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة، يوم النحر، ويوم التشريق. وهذا يحمل على أنه عيد الحجيج، فيوم عرفة يوم عيد، ولكنه في الحجيج. ويوم عرفة يوم إتمام الدين وإكمال النعمة، وفيه نزل قول الله عز وجل، وهو من أواخر ما نزل من القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما سمع عمر بهذه الآية بكر، فقيل له: لماذا تبكي؟ قال: ما بعد الإتمام إلا النقصان. وسمع رجلا يهوديا يقول: لو نزلت هذه الآية علينا معشر يهود لاتخذناها عيدا. فقال رضي الله تعالى عنه: والله إني لا أعلم متى نزلت. نزلت يوم عيد، يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة، فجعل أيضا يوم عرفة يوم عيد، ويوم عرفة أيضا قال غير واحد من المفسرين في تفسير قول الله عز وجل والشفع والوتر، قالوا الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر عند غير واحد من السلف، ويوم عرفة لغير الحاج يستحب فيه الصيام. أما الحاج فعلى ما قدمنا يحرم الصيام في حقه، ودليل الصيام لغير الحاج ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية السنة التي قبله والتي بعده، فهو يكفر ذنوب سنتين، خلافا ليوم عاشوراء اليوم الذي نجى الله فيها الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فإنه يكفر ذنوب السنة. وقد سئل ابن الجوزي: لماذا يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ويوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة؟ فقال رحمه الله على البديهة وكان ذكيا، قال: يوم عرفة يوم محمدي، ويوم عاشوراء يوم موسوي، فمحمد أحب إلى الله من موسى، فكان يومه يكفر سنتين ويوم موسى يكفر ذنوب السنة. ويوم عرفة يوم فيه عدة من النار، فهو يوم مغفرة الذنوب، ويوم الذي يباهي الله عز وجل ملائكته بعباده، ويوم العتق من النار. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليزنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وفي المسند عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، وهو أيضا عند ابن حبان في صحيحه. يوم عرفة يوم يكثر من الصيام فيه، يصام فيه، والأيام العاشر يكثر من الصيام والعمل الصالح والذكر والتهليل والتكبير والقيام. كالعادة ما من عمل صالح إلا ويخرج بعض المخذولين عن الجادة ويبتدعون في هذه الأيام بدعا ويقعون في مخالفات. وهنالك مخالفة